بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 36 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 28 من شعبان سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 14 من نوفمبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا طيب هنا يقول الحافظ في شرحه قبل هذا الموضع: وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني بعض النسخ ورد فيها تبويب آخر في هذا الموضع، والنسخ الأخرى ليس فيها تبويب في هذا الموضع، فتعتبر الأحاديث تابعة للباب الأصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كان الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه معذرة، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. انتهى كلامه رحمه الله على هذا الباب. وعرفتم في الدرس الماضي في آخره أن البخاري رحمه الله يميل إلى القول بعدم نجاسة شيء من الكلب، لا شعره ولا جلده ولا عظمه ولا لعابه ولا شيء أبدا منه، يميل إلى أنه ليس الكلب نجسا لا في ذاته ولا في أجزائه. والكلام طبعا ما دام هذا الكلب حيا، وأما الميتة فمجمع على نجاستها حتى مما يؤكل لحمه. والمراد على كل حال أن البخاري رحمه الله يميل إلى القول بطهارة الكلب، وأنه ليس نجسا لا شيء منه ولا شيء من أجزائه ولا لعابه، خلافا لجمهور العلماء الذين يميلون إلى القول بنجاسة لعاب الكلب، وهو أرجح الأقوال، أعني قول الجمهور. لكن البخاري رحمه الله له أدلته القوية، وقوله في الحقيقة قول لا يجوز إهماله ولا يجوز يعني ازدراء القائل به، فإنه قول له وجاهته وله أدلته وله قوته. وقد يقول قائل كيف يقول البخاري رحمه الله بأن الكلب ليس نجسا ولا حتى اللعاب، مع أن الأمر واضح بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا، بل في بعضها يغسل ثمانيا واحدة بالتراب أو سبعا وواحدة بالتراب، فكيف يكون الجواب على هذا الحديث القوي الواضح الجلي في نجاسة لعاب الكلب على الأقل؟ البخاري رحمه الله يميل إلى القول بأن هذا أمر تعبدي لا علاقة له بمسألة النجاسة والطهارة، بدليل أن هذا خاص بالإناء، فلو أن الكلب لحس ثيابك أنت مثلا فلا يجوز لك أن تقيس ثيابك في هذه الحالة على الإناء وتقول والثوب أيضا يغسل سبع مرات واحدة بالتراب، فهذا الأمر عند جماهير العلماء خاص بالإناء وليس عاما، وبالتالي فإنهم لو يعني قالوا إن هذا الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب للزمهم عند البخاري ومن قال بقوله أن يغسلوا كل شيء مسه لعاب الكلب أيضا سبع مرات، إحداها بالتراب أو واحدة أخرى بالتراب، والشاهد أنهم يخصون التسبيع بالإناء أو يخصون الإناء بالتسبيع دون غيره من ثياب أو جدران أو نحو ذلك. وبالتالي فالبخاري يعود ويقول وأمثالهم من ذهب ومذهبة، إذن فأنتم تقرون معنا أن التسبيع أمر تعبدي خاص بالإناء وليس هو فقط من أجل النجاسة، فلماذا إذن لا تقولون بأن الأمر تعبدي من كل الوجوه؟ وقد أجاب الجمهور على هذا بجواب قوي، وهو أن الأمر في الشرع بغسل شيء ما بغض النظر عن صفة الغسل، أن الأمر بغسل شيء ما لا يعرف في أدلة الشريعة أمر بغسل إلا لسبب من سببين، وهذا بعد استقراء أدلة الشرع كاملة. إما أن يكون الأمر بالغسل لرفع حدث أو لإزالة وتطهير نجس، يعني إذا استقرأت أدلة الشرع فإنه لا أمر بغسل شيء إلا لسبب من هذين السببين، إما لرفع حدث كالحدث الأصغر مثلا بالاستنجاء مثلا وبالوضوء، وكالحدث الأكبر بماذا؟ بالغسل. وبالتالي فهذا الأمر بالغسل لرفع حدث، وإما أن يكون الأمر بالغسل لإزالة أو تطهير نجس. وبالتالي ففي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هنا لا حدث فتعين النجس. هذا هو احتجاج الجمهور، وهو احتجاج قوي، ومع ذلك لا نهمل قول الإمام البخاري، وقول وجيه وله أدلته القوية جدا كما لاحظتم فيما أورده في هذا الباب. ولا شك أن الكل متفق على أن الأصل في الأشياء جميعها الطهارة، فإن الحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل، ولا ينبغي لقائل أن يقول لماذا لا يكون الأصل في الأشياء النجاسة حتى يثبت خلافه. هذا ينافي ما قاله الله في كتابه من أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا منه. كيف خلق لنا ما في الأرض جميعا منه ويكون هذه الأشياء نجسة لا يمكن أصلا الانتفاع بها؟ سخر لكم، تسخير يتنافى مع كونها نجسة، كيف سخر الله لنا شيئا نجسا نحتاج أولا قبل استعماله إلى تطهيره؟ فالأصل في الأرض وفي المياه وفي الجدران وفي الملابس وفي الأجسام وفي كل شيء ما طاهرة، فالذي يحكم على شيء بنجاسة هو المحتاج إلى دليل النجاسة، فيقول نعم هذا نجس لأنه ورد فيه دليل كذا وكذا وكذا، وهذا الدليل ثابت وصحيح. إذن هو المحتاج إلى الدليل لا الذي يقول بالطهارة، فإن القائل بالطهارة كما يقال على البراءة الأصلية. نعم، هنا إذن البخاري رحمه الله لما يحكم بطهارة الشعر، سواء كان هذا الشعر شعر إنسان أو شعر شيء آخر، ومعلوم هنا لماذا خص البخاري الشعر بالذكر. أنا ألاحظ أن الشعر من الأجزاء التي يقول كثير من أهل العلم بالدين وبالطب كذلك أنها لا تحلها الروح، أنها لا تحلها الروح، بمعنى أنها قد يكون حكمها أنها ميتة برغم أنها متصلة بالجسم. نعم هي حية، وهناك فرق بين الحياة والروح، فالنباتات مثلا كائنات حية عند علماء النبات وعلماء الطبيعة، النباتات كائنات حية ولكن ليست فيها أرواح، فالروح خاصة مثل الإنسان والحيوان والطيور والأسماك والحشرات، الكائنات التي عندها القدرة على الحركة والتصرف، هذه الكائنات هي التي يعتبرونها فيها ماذا؟ فيها أرواح. ولا شك طبعا أن مسألة الروح، الروح من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى ماذا قال؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني ما في داعي تخوضون في هذا وأنتم لا علم لكم، هذا عالم الغيب، أنت لا تدري حقيقة الروح التي بين جنبيك، فلا بد أن تعترف بجهلك بعالم الغيب. والشاهد على كل حال أن الشعر ومثله أيضا الأظافر، هذه مناطق من جسمك. يعني قد يقول علماء الحياة أو الأحياء أو الطبيعة أو غير ذلك، قد يقولون يعني نستطيع أن نقول إن الأجزاء التي ليس فيها نهايات عصبية هذه هي المقصودة مثلا، لأنك تقص الشعر مثلا فلا تتألم، وتقص الأظافر فلا تتألم. نقول والله نحن لا داعي لأن ندخل في هذا البحث، لا يهمنا الآن، إنما يهمنا ما حكم هذه الأجزاء التي تزال من جسم الإنسان كشعره ويبقى هو، وكذلك كأطراف الأظافر ويبقى هو، وما إلى ذلك من أجزاء الجسم، هل حكمها الطهارة على الأصل أم حكمها النجاسة باعتبار أنها ميتة، أو أنها وإن قيل بأنها حية فإنها تصير ميتة بعد انفصالها عن الجسم، فهل حكمها حكم الميتة وهو النجاسة؟ فالكلام هنا البخاري يترجم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. طيب إن قلنا بأن الشعر ميت وحكم حكم الميتات وهو متصل بالجسم، طيب أنا غسلت الآن شعري بالماء وهذا الماء تساقط في الإناء الذي أنا أستعمله، هل تنجس الماء؟ هذا هو باب حكم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء، والمقصود بعطاء غالبا إذا ما أطلق في مسألة الفقه هل هو الخراساني أو ننظر، يعني الذي أعلم أنا أنه غالبا يكون ابن أبي رباح لأنه هو الذي له اشتغال بالفقه كثيرا، وهنا يقول الحافظ إنه ابن أبي رباح كما توقعت تماما، فعطاء الذي يتكلم في المسائل الفقهية غالبا يكون هو ابن أبي رباح المكي. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. إيش هو الذي لا يرى به بأسا؟ شعر الإنسان الذي بان منه وانفصل عنه. فمثلا الفتوى هنا بالتفصيل يقول الحافظ قوله كان عطاء هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح، وهذا غير محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا، انظروا لفتوى عطاء، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، يعني بعد الحج يكون منى مملوءة شعر، هذا الشعر يعني يرمى يحرق، فيقول هذه نازلة، مسألة نازلة ولا لا؟ مسألة نازلة، لأن عبد الحجيج بلغ مبلغا كبيرا جدا. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام في البلدان وفتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا، فموسم الحج أصبح يشهد الآلاف المؤلفة من الناس. إذا كان في حجة الوداع نفسها قيل إن عدد الصحابة بلغ 100,000 صحابي في حجة الوداع، فما بالك بما كان بعد ذلك وإلى يومنا هذا، الآن الحجيج يعدون مش بالآلاف، يعدون بالملايين. طيب إذا هذا شعر كثير، ما حكم يلقى يرمى يحرق إيش يعمل؟ فسألوه هل يمكن الانتفاع به أو لا، يعني نصنع منه الحبال يجوز؟ ما احنا بنجيب اللي نأتي بالألياف من رؤوس النخل ونصنع منها إيش الحبال، طيب هل يجوز نأخذ هذا الشعر نصنع منه الحبال؟ فقال لهم لا بأس، عطاء أفتاهم بأنه إيش بأنهم لا بأس أن ينتفع به وأن يصنع منه إيش وأن يصنع منه الحبال. قال وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. إذن كان يرى نجاستها أم يرى طهارتها؟ كان يرى طهارة هذا الشعر ولا يرى نجاسته. ثم انتقل من الكلام عن الشعر إلى شيء آخر وهو ما يتعلق بالكلاب. وطبعا تعرفون مسألة الكلاب مسألة، طبعا أنا لا أعلم حقيقة ما يقوله الناس أن بعض المذاهب عندهم إذا مر ظل الكلب عليك أنه يلزمك أن تطهر ما مر الظل عليه. هذا كلام طبعا أنا لا أتصور أن هناك من يقوله، لكن هذا منتشر عند الناس، يقولون هناك من الفقهاء من يقول بل ظل الكلب نجس. وطبعا هذا كلام حتى وإن كان قد قال به قائل من ممن ينسبون إلى العلم والفقه، فإن هذا القول لا شك أنه غلو شديد جدا لا يمكن أن يكون صوابا. وفي المقابل هناك من يقول أقوالا دون ذلك أن الكلب كله نجس، يعني لحمه وجلده وشعره كله، يعني ما إذا مسك يلزمك أن تتطهر. وطبعا لا صلة بين التنجيس، وهذه مسألة سبحان الله تحتاج إلى تنبيه، لأن كثيرا من المسلمين يخطئون فيها، وهي ظنهم أن التنجيس يلزم منه نقض الوضوء. فبعضهم يقول لو أن كلبا مسني أقول لا شيء عليك. لماذا؟ فأقول له لأن النجس من الكلب لعابه فقط. فيقول طيب فإن لحس موضعا من ثيابي أو حذائي أو من جسمي، فأقول يلزمك فقط أن تغسل هذا الجزء الذي لحسه أو لعقه أو لعقه من ثيابك أو من حذائك أو من جسمك. فيقول وليس سبعا واحدة بالتراب، نقول لا ليس سبعا واحدة بالتراب. يقول فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ ما صلة هذا بذاك؟ وهل حكم تنجيس شيء من ثيابك أو من بدنك يلزم منه أن ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا صلة لموضوع نقض الوضوء بهذا الموضوع. فالوضوء كما قلنا إنما يكون لرفع ماذا سبق الحدث، أما هذا الذي نحن نتكلم عنه إنما هو تطهير ماذا نجس، ولا صلة بين الموضوعين. وهل يلزم من تطهير كل نجس أن يرفع معه الحدث؟ لا، هذا ليس بصحيح. فالشاهد على كل حال أنه إذا لعقك الكلب بلسانه في ثوبك أو في بدنك فإنك فقط تغسل هذا الموضع الذي، ولا يلزمك التسبيع ولا يلزمك تراب ولا يلزمك شيء من ذلك، يغسل كما تغسل سائر النجاسات الأخرى، كما لو وقع عليك بول، كما لو وقع عليك شيء من الغائط، مسك شيء من البراد من الغائط، فقط تغسل ذلك الموضع ولا يلزمك غير ذلك. بل إن بعض أنواع النجاسات تطهيرها مخفف، كبول الغلام الصبي الرضيع الذكر، فإنه فقط يرش ينضح لا يغسل. وكذلك ما أصاب نعلك إذا وطأت نجاسة بنعلك فقط تكتفي بمسحها بالأرض، مسحها بالأرض يكفي، أن تمسحها بالأرض أو أن تدلكها بالتراب هذا يكفي، لا يحتاج إلى ماء. يعني لو أنك وطأت بحذائك في نجاسة فقط كل ما يلزمك أنك تدلك نعلك بالأرض أو بالتراب فهذا كاف في التطهير. فهناك بعض أنواع النجاسات تطهيرها مخفف لا يحتاج إلى استعمال الماء. والمراد على كل حال أن المسألة أو البحث بحث مهم حقيقة، وأنا لا يعنيني أنك تستفيد فيها كمسألة بقدر ما يعنيني أنك تستفيد فيها تأصيلا، يعني أن تعرف كيف يتعامل العلماء مع هذه المسائل تأصيلا لا تفريعا. التفريع لا شك أنك ستستفيد إن شاء الله من حكم المسألة، لكن يهمنا كما قلنا أنك تتأصل كطالب للعلم تعرف كيف تستفاد الأحكام من الأدلة. ومسألة استصحاب البراءات الأصلية مهمة للغاية، فهذا لا يجعلك تتعلم مسألة وإنما يؤسسك في معرفة جملة كبيرة من المسائل، وهذا هو الذي يعنينا بالدرجة الأولى. وهذا إن شاء الله موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم والذي سيكون إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله تعالى، فموقفنا عند بداية هذا الباب. أما خلال ليالي شهر رمضان فقد سبق التنبيه على ما ذكرته آنفا من أني إن شاء الله سأكون معكم في ليالي رمضان، يعني بإذن الله عزما ونية، ولكن دون إن شاء الله عتاب ودون يعني شيء من الالتزام والضمان كما يقال، ليس كالدروس التي نحن بصددها الآن. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يعيننا على ذلك كله. ولا تستعجلوا بالانصراف، فإخوانكم جاءوا لتشهدوا عقد زواج إن شاء الله، لا نزيد عن ربع ساعة بالكثير، مش هنزيد أبدا عن ربع ساعة، بل قد يكون دون ذلك إن شاء الله. فيأتي إخواننا أهل العقد يأتون عندي هنا لمشهد عقد زواجهم، بارك الله فيهم وفيكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف حالك؟ سعد كيف حالك؟ بارك الله فيك. مبارك وسلم. كلمات هي المعروفة بخطبة الحاجة، كان يفتتح بها صلوات الله وسلامه عليه خطبه وجوامع كلمه وأموره المهمة وأمور المسلمين المهمة أيضا، كما هو في النكاح. ودل على أن النكاح كان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة، فيفتتح النكاح بنفس الكلمات التي كان يفتتح بها خطبة الجمعة وخطب العيدين وعرفة ونحو ذلك، فدل على عظم ما نحن بصدده. وإخواننا الذين يجلسون أمامي الآن، فين الشيخ سعد انسحب؟ طيب مكانك. هم من إخواني الذين أحمل لهم في قلبي شعورا خاصا، فإنهم يعتبرون النواة التي تأسست هذه الدعوة في وسطها، فلهم في قلبي مكانة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يأجرهم عن كل ما فعلوه معي في بداية دعوتي في هذه البلاد، ووقوفهم معي كإخوة وكجيران وكأحباب وكأنصار لهذه الدعوة المباركة، فإنهم كما يقال كانوا كالأنصار للمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا جئت إلى هذه المنطقة كما يقال، ما كان يعني أحد يعرفني، فجزاهم الله خيرا، قد أكرموني كرما شديدا وقد أحبوني، ونسأل الله أن يحبهم كما أحبوني فيه، ووقفوا معي وقفة طيبة وفتحوا لي المسجد، مسجد الحسن بارك الله فيهم، وكانوا حريصين كل الحرص على أن تستمر الدروس وهذه الدعوة المباركة، حتى بفضل الله انتقلنا من ذلك المكان إلى مسجد سبيل المقربين، وانتشرت الدعوة في المنطقة شيئا فشيئا. ثم أيضا جزاهم الله خيرا وقفوا معي ومع أسرتي لما انتقلنا إلى المسجد الذي كان على الشارع، ثم هدم ذلك المسجد وأنا اعتقلت بسبب هذا الموضوع حوالي شهر ونصف تقريبا، فوقفوا مع أسرتي جزاهم الله خيرا وقوفا طيبا. وطبعا كثير منكم لا يعرف هذا التاريخ، مسجد كان مكان مكتبة الطفل الموجودة الآن، فطبعا ذلك الوقت جزاهم الله خيرا. أيضا رجعت من المعتقل إلى مسجد الحسن مرة أخرى وكان خيرا، وأيضا استمرت الدروس في مسجد سبيل المقربين، ثم أكرمنا الله بعد تطواف وتجوال في مدينة القاهرة في مساجد كثيرة جدا، أكرمنا الله بهذا المكان. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يبعد عنا الشر وأهله والفتن وأهلها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وحده. المتقدم اليوم للزواج هو أخونا سعد حفظه الله، وهو ابن أخينا سعد، سعد وسعد، سعد ابن سعد، فهو سعد ووالده أيضا سعد، ونسأل الله أن يبارك فيهما وأن يجعل حياتهما كلها سعدا في الدنيا والآخرة. والشاهد على كل حال أن ابننا وأخانا سعدا حفظه الله قد آثر أن يرتبط بابنة عمه، وأنا أشجع زواج الأقارب وأقول إنه زواج مبارك وفيه صلة للرحم وفيه كثير من الخير والأجر، والذي يتزوج قريبة له غالبا يحافظ عليها ويحرص عليها ويهتم بها لأنها جزء منه، فيعيبه ما يعيبها ويحزنه ما يحزنها، وكذلك يسعده ما يسعدها، لأنه يشعر أنها جزء منه، والإساءة إليها يعتبرها إساءة إليه. ونحن في زمان، وخاصة في القاهرة، الناس هنا غالبا في القاهرة لا يعرف بعضهم بعضا، وبالتالي تفشل أكثر الزيجات لهذا السبب. كان آباؤنا وأجدادنا يتزوجون كما يقال أسرا، الأسرة تناسب أسرة، أما نحن فنتزوج أفرادا، رجل